الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. قبل 100 عام وفي الساعة 11 صباحا وفي اليوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 1918، أبرم كل دول الحلفاء وألمانيا اتفاقية لوقف إطلاق النار في إحدى عربات السكك الحديدية في كومبن بفرنسا، تم بموجبها وقف العمليات القتالية في الحرب العالمية الأولى. الهدنة التي أبرمت كانت بمثابة نهاية لأكثر من 4 سنوات من المعارك الضارية، قتل وجرح خلالها أكثر من 40 مليون شخص، مما يجعلها واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية. عشية الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات لاذعة معتبرا فيها روسيا العدو لبلاده. ماكرون وخلال وجوده في مدينة فيردون التي شهدت واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الأولى، تحدث عن الحاجة إلى تأسيس جيش أوروبي حقيقي لمواجهة روسيا وكذلك الصين والولايات المتحدة، في حين أن السلطات الفرنسية كانت قد صرحت بأن جميع النشاطات المتعلقة بهذه الذكرى ستكون مكرسة للحديث عن ضرورة العمل على إحلال السلام في مناطق النزاع. ما يثير دهشة المحللين السياسيين والعسكريين في فرنسا نفسها وخارجها هو اختيار الرئيس الفرنسي المكان والزمان للإعلان عن أن روسيا عدو، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر هذه الفعالية في باريس. على كل حال، يجمع الكثيرون على أنه ربما مهما كانت هناك من تحفظات ضد روسيا المعاصرة، فمن الضروري أن يتذكر العالم التضحيات الجسام التي قدمها الروس، خاصة وأن الجيش الروسي يستحق الاحترام على دفاعه البطولي وخسائره الهائلة في خريف عام 1914، والتي بدونها ما كان يمكن أن يتحقق النصر على ألمانيا. في هذا السياق ترتفع بعض الأصوات من داخل المؤسسة الفرنسية وتتساءل في نبرة استغراب، ألم يحن الوقت بعد التعبير عن الامتنان لمليون 800,000 عسكري روسي استشهدوا في الحرب العالمية الأولى، في إشارة إلى أن هذا الشعب هو الذي أنقذ العالم مرتين في القرن العشرين. فروسيا فقدت وهي تدافع عن حرية أوروبا 5 ملايين من العسكريين والمدنيين خلال الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى أكثر من 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية. يعتقد بعض القادة العسكريين بأن ماكرون لا يعي ما أوقع نفسه به من خلال إقامة نظام أمني مستقل في أوروبا، في تساؤل مشروع إلى أنه من دون توافق مع روسيا كيف يمكن الحديث بشكل جدي حول تحقيق توازن بين القارة الأوروبية وآسيا، وكيف يمكن الحديث في عام 2018 عن إلحاق الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة المسلحة من دون تعاون وثيق مع موسكو. يبدو من الواضح لمن يراقب الأحداث عن كثب أنه إذا كانت أوروبا تريد مستقبلاً آمناً، فمن الضروري أن تعارض بقوة فكرة الدفاع الأوروبي الموجه ضد كل من الولايات المتحدة وروسيا. على كل حال، ستشارك أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى على الأراضي الفرنسية، وسيكون الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في لندن لحضور احتفال في كنيسة ويستمنستر مع الملكة إليزابيث الثانية. لكن في الوقت الذي يزور فيه زعماء ألمانيا عواصم أعدائهم في زمن الحرب، لا يوجد في ألمانيا احتفالات وطنية بذكرى انتهاء الحرب التي استمرت 4 سنوات وخلفت 17 مليون قتيل، بما في ذلك أكثر من 2 مليون جندي ألماني. ألمانيا أكثر من مجرد كونها من الجانب الخاسر من الحرب العالمية الأولى، فبالنسبة لها فإن هدنة 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لم تكن تعني السلام كما فعلت في فرنسا وبريطانيا، وإنما أدت نهاية الحرب إلى نشوب ثورة ومعارك في الشوارع بين الفصائل اليسارية المتطرفة واليمينية المتطرفة، وخلقت سنوات من التضخم المالي وانتشار الفقر والجوع، وساعدت في جلب النازيين إلى السلطة في عام 1933. على النقيض من ذلك في تركيا التي كانت أيضا من الجانب الخاسر في الحرب العالمية الأولى، أنتجت نهاية الحرب لها انهيارا مماثلا للإمبراطورية العثمانية، لكنها أيضا أدت إلى وصول مصطفى كمال أتاتورك إلى الحكم الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة. تمكن النازيون والقوميون اليمينيون من كسب التأييد عن طريق دفع أسطورة الطعن في الظهر التي قيل إن القادة المدنيين في ألمانيا باعوا الجيش بموافقتهم على استسلام 11 من شهر 22 نوفمبر. على الرغم من عدم وجود أي احتفالات وطنية في ألمانيا بمناسبة انتهاء الحرب، يتم التخطيط للفعاليات الفردية بما في ذلك افتتاح معرض في المتحف التاريخي الألماني في برلين بهذا الشأن، بالإضافة إلى مشاركة المسؤولين الألمان في الفعاليات التي ستقام في كل من لندن وباريس، وسوف تدق الأجراس في منتصف النهار لإحياء ذكرى أكثر من 17 مليون ضحية في الحرب العالمية الأولى ودعوة للتفاهم والمصالحة عبر الحدود. نذكر مستمعينا الكرام أنه في 28 شهر حزيران يونيو 1914 اغتيل ولي عهد النمسا فرانس فرديناند مع زوجته الحامل على الجسر اللاتيني في سراييفو على يد الطالب الصربي جافريلو برينسيب خلال توجههما لزيارة أحد الجرحى الذين أصيبوا في محاولة اغتيال فرديناند. وإثر ذلك نشبت أزمة بين الإمبراطورية النمساوية المجرية ومملكة صربيا. حينها وجهت الإمبراطورية النمساوية المجرية إنذارا شديدا لجأ إلى صربيا وطلبت إرسال خبير للتحقيق في عملية الاغتيال التي وقعت في سراييفو، إلا أن صربيا رفضت استقبال الخبير. وبعد شهر من اغتيال ولي العهد النمساوي، أعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على مملكة صربيا في 28 من شهر تموز يوليو 1914، واستغلت ألمانيا هذه الفرصة وفتحت الحرب ضد روسيا، وفي نفس الوقت أعلنت فرنسا التي لم تكن طرفاً الحرب على بلجيكا، وقامت المملكة المتحدة بغزو ألمانيا في 4 من شهر آب أغسطس 1914. النتيجة الأبرز للحرب العالمية الأولى كانت انهيار الإمبراطوريات النمساوية المجرية والعثمانية والألمانية، حيث انفصلت المجر والنمسا وتأسست مملكات النمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وصربيا كرواتيا وسلوفانيا، وتأسست الجمهورية التركية نتيجة انهيار الإمبراطورية العثمانية، وفقدت ألمانيا العديد من مستعمراتها التي كانت تسيطر عليها قبل بدء الحرب. يجمع المحللون العسكريون من خلال دراسة الحرب السورية والوضع بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط على أهمية الدور الإيراني والروسي المتكامل الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة من خلال الجبهة الإيرانية والعمق الروسي. المراكز العسكرية كانت على موعد مع الحدث الأهم في هذا الخريف، وهو القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على آخر منطقة إرهابية كبرى في محافظة إدلب، لكن معارضة هذه الخطوة أدت إلى تحالفات ظرفية بين مختلف الجهات الفاعلة والتي تقوم بينها خلافات جدية في وجهة النظر. فعلى سبيل المثال، على الرغم من العلاقات المعقدة بين واشنطن وأنقرة، لكنهما اتخذتا موقفاً موحداً لتعطيل الهجوم على إدلب، والمغزى من الإجراءات الأمريكية واضح، وهو منع روسيا وإيران من تعزيز وجودهما ودعم الحرب حتى بمساعدة الإرهابيين لإجبار موسكو وطهران على إنفاق أكبر قدر ممكن من الموارد، ما يجعل من الصعب تحقيق النتيجة المقبولة. أما تركيا التي تعيق أي محاولات لبدء العملية العسكرية في إدلب، تعمل على حل مشكلة إنشاء منطقة عازلة في هذه المحافظة يحكمها طبعاً أنصار أنقرة. إن تعطيل تطهير إدلب يدخل في سلسلة واحدة من الأحداث والعمليات المتعلقة بردع إيران، وفي نهاية المطاف تضها من مناطق النفوذ في الشرق الأوسط. فخروج المعارضة إلى الشوارع في إيران نفسها والاضطرابات في العراق والمعارضة العسكرية والسياسية لتوسيع وجود الجمهورية الإسلامية في سوريا، كلها حلقات مترابطة في العملية الاستراتيجية ضد طهران التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة السعودية في المقام الأول. بالنسبة لموسكو، فإن ضعف موقع إيران غير مقبول، لأن الوجود الروسي في سوريا من دون دعمها سيصبح بالغ الصعوبة وربما مستحيلا. روسيا تحتاج إلى مراقبة المظاهر المعادية لإيران في جميع بلدان ما يسمى بالحزام الشيعي. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقييم مدى عمق أو عدم استقرار موقف إيران في سوريا، وبالتالي المواقف الروسية في هذا البلد العربي. الخبراء العسكريون يعترفون أنه من مصلحة روسيا تعزيز مواقع إيران على أراضي دول الحزام الشيعي، بحيث تتمكن موسكو من سحب معظم قواتها من سوريا دون خوف. وفي الوقت نفسه من المهم الحفاظ على النفوذ العسكري، على سبيل المثال الوجود في طرطوس وحميميم، وضمان المصالح الروسية في المنطقة. الطائرة المسيرة أو الطائرة بدون طيار هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقاً، وهذا النوع من الطائرات يحمل حمولة لأداء المهام كأجهزة الكاميرات أو حتى القذائف، والاستخدام الأكبر لها هو للأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم. وبالفعل فقد غيرت هذه الطائرة طبيعة الحرب الجوية، بحيث أصبح المتحكم في الطائرة غير معرض لأي خطر حقيقي. وهذا ما شاهدناه على نطاق واسع من خلال العمليات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان ذلك في أفغانستان أو في العراق وليبيا وغيرها من المناطق. هذا التطور في نهج العمليات القتالية يواجه تطور في قدرة مجمع الدفاع العسكري الروسي على مواجهة الطائرات المعادية من دون طيار، ما يمكن أن يشكل عقبات جدية بالنسبة للمؤسسة العسكرية الأمريكية التي تركز في الوقت الحاضر في عملياتها الحربية على الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. الحديث يدور عن نجاح منظومة سيلوك الروسية التي استخدمت في تدريبات عسكرية أجريت مؤخراً في مقاطعة لينينغراد، حيث أثبتت تلك المنظومة كفاءتها ضد الدرونات بمختلف أنواعها. نذكر مستمعينا الكرام أن روسيا تقدمت إلى حد بعيد في مجال الحرب الإلكترونية، وليس من قبيل الصدفة أنها استخدمت أجهزة الحرب الإلكترونية بغية مكافحة الطائرات من دون طيار. وأشارت إلى أن زيادة وسائل الحرب الإلكترونية وتطور كفاءة مشغليها الروس تشكل خطورة كبيرة على سفن البحرية الأمريكية. إيران كانت قد اعترضت في عام 2011 طائرة أمريكية من دون طيار باستخدام منظومة أوتوبازا الإلكترونية الروسية الصنع. أما منظومة سيلوك التي أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي بدأت تتزود بها، فإنها عبارة عن أحدث سلاح إلكتروني لمكافحة الطائرات المسيرة. منظومة سيلوك، وتعني صياد الطيور، هي من تصنيع شركة سازفيزديا الروسية. بإمكانها اكتشاف الطائرات من دون طيار أوتوماتيكياً وتحديد إحداثياتها وتردداتها واعتراض اتصالاتها وإسكات قنوات التحكم بها. في هذا الإطار كشف معرض إنتربوليتيخ 2018 الدولي للتقنيات الأمنية عن بندقية تريكس 1 إلكترونية التي بإمكانها وضع ستار غير مرئي للوقاية من الدرونات الخفيفة. العمليات الحربية في كل من سوريا والعراق أظهرت أنه حتى الدرونات الصغيرة قد تشكل خطورة على القوات الصديقة والسكان المسالمين، إذ أنها تسمح للإرهابيين بجمع معلومات تمكنهم من شن هجمات مفاجئة على الخطوط الدفاعية وطرق المواصلات، كما بوسعها تعديل نيران المدافع وراجمات الصواريخ. هذا ما قام به إرهابيو تنظيم داعش في العراق بتحويل الطائرات الصغيرة الرباعية المراوح إلى قاذفات قنابل خفيفة وقصف دبابات أبرامز ومدرعات هامر الأمريكية، من أجل الحماية من تلك الدرونات بصفتها طائرات ومروحيات من دون طيار. اخترع المهندسون الروس بندقية ريكس 1 الإلكترونية التي بمقدورها إسكات قنوات الاتصال والإدارة وإرسال المعلومات من وإلى الدرونات على مدى يصل إلى 500 متر. أما مدى إسكات إشارات الملاحة الفضائية الواردة من الأقمار الصناعية فيبلغ 2000 متر، الأمر الذي يجبر الطائرات من دون طيار على الهبوط اضطرارياً. لقد تم تزويد البندقية بجهاز ليزر من شأنه تعطيل عمل الأجهزة الإلكترونية البصرية المعادية، حيث تبلغ فترة عمله 3 ساعات، ويبلغ طول البندقية 70 سنتيمترا فقط ووزنها 4.5 كيلوغرام، ويمكن أن تعمل في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر. الخبير العسكري قسطنطين سيفكوف يرى أن الحرب المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة قد تبدأ باستخدام الأسلحة التقليدية وتنتهي باللجوء إلى الأسلحة النووية. بحسب قوله قد يستغرق الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية وقتا طويلا، أما احتمال بدء الحرب فوراً بالأسلحة النووية ضئيل جداً بسبب الظروف السياسية والمعنوية والنفسية والقانونية، لكن الإشارة الفورية إلى أن المعتدي مستعد للضربة ستكون بعد القيام باستدعاء السفير وموظفي البعثة الدبلوماسية. أما فيما يتعلق بالعلامات الأخرى فهي تكمن في نشر القوات بالقرب من الحدود الروسية تحت ستار المناورات، بالإضافة إلى إنشاء قوات بحرية هجومية في المناطق التي تسمح بتوجيه ضربات على أراضي البلاد. الخبراء العسكريون يعتقدون أن روسيا ستملك الوقت الكافي للاستعداد في هذه الحالة، وإذا لزم الأمر قد تقوم روسيا بتوجيه ضربة استباقية غير نووية على أماكن تمركز الصواريخ البالستية والمجنحة الموجهة على الأراضي الروسية. الاقتراح السائد من قبل بعض المراكز العسكرية هو توسيع وتطوير واعتماد الصواريخ البالستية متوسطة المدى ذات الرؤوس الحربية النووية بصدد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة والصغيرة المدى. لقد تم التوقيع على هذه المعاهدة في كانون الأول ديسمبر من عام 1987، وتمنع الوثيقة كل من روسيا والولايات المتحدة من تطوير الصواريخ البالستية والمجنحة التي يتراوح مداها ما بين 500 إلى 5500 كيلومتر. وفي هذا السياق تجري القوات الجوية الأمريكية اختباراً لإطلاق الصاروخ البالستي على عبر القارات مينيوتمان 3. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية لقد تم إطلاق الصاروخ بدون رأس حربي في 27 نوفمبر من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، ووصل إلى منطقة محددة سلفاً في المحيط الهادئ. فقد أعلن جنرالات الجيش الأمريكي بأن الاختبار لا يرتبط بأي أحداث في العالم، هو ضروري لتأكيد دقته وفعالية النظام. في هذا الإطار لابد من أن نذكر بأن الاختبار السابق للصاروخ انتهى بالفشل، والصاروخ الذي أطلق في تموز يوليو من فاندنبرست انحرف عن مساره ودمر ذاتيا بأمر من القيادة. مينيوتمان 3 هو صاروخ باليستي دخل الخدمة في عام 1970 ومداه حوالي 13,000 كيلومتر، والوحدة القتالية النووية الحرارية قوتها 300 كيلوطن. وتمتلك القوات الجوية الأمريكية 450 صاروخا من طراز مينيوتمان 3، وتقع منصات إطلاقها في 3 مناطق مركزية في وايمونينغ ومونتانا ونورث داكوتا. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة لكم منا كل الحب والخير.